Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli. Taqaddama anna buhura al-jumla al-shartiyya bil mafhum amrun لا يسع المتأمل المرتكز في تأمله إلى استظهاره العرفي، لا يسعه إنكاره، وأن ذلك لا يمنع من كون بعض الجمل الشرطية غير دالة على المفهوم، فلا ندعي أن كل واحدة واحدة من مصاديق الجملة الشرطية هي دالة على المفهوم، بل ندعي أن دلالة النوعية في الجملة الشرطية على المفهوم موجودة، ليس فقط في لغة العرب، بل ربما في مطلق اللغات، يعني الدلالة على الشرط هي دلالة عامة، دلالة المفهوم على الشرط دلالة الشرط على المفهوم. ومن أجل أن يتضح الأمر أكثر بحيث نتلمسه بالوجدان الاستظهاري العرفي، نستعرض بعض ما ورد في كتاب الله من النصوص التي فيها دلالة على المفهوم. قال تعالى: وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود. هذه الآية فيها قضيتان شرطيتان ظاهرتان في المفهوم، كل منهما ظاهر في المفهوم، ولكن ما هو طريف في هذه الآية أكثر هو أن الشطر الثاني منها هو يعبر عن المفهوم للشطر الأول منها. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود، يعني إن لم تنتهوا فليس خيرا لكم، واضح. هذا ماذا يفهم منه وإن تعودوا نعود؟ يعني هذا مو إلا نص المفهوم، لكن هو مناسب جدا للمفهوم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ظاهرها إن لم تتقوا الله لا يجعل لكم فرقانا، صحيح؟ هذه الآية هو استدلنا بها على شرطية العدالة في مرجع التقليد على أي حال، حديث مختلف. وقوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. واضح أنه إن لم يكن هذا هو الحق فلا يوجد قلب أنه ينزل العذاب بهذه المظاهر العذاب المذكورة. هل يشك أحد أن الآية في هذه الدلالة؟ أكو احتمال أنه هو يطالب بأن يمطر عليه حجارة من السماء حتى إن لم يكن هذا مثلا هو الحق. وقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. واضح تهديد مضى السنة الأولين، يعني إشارة إلى ما حصل للأمم السابقة. هنا أيضا تشبه الآية الأولى أن فيها تعبيرا عما يناسب المفهوم في صدر الآية، صحيح؟ وقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فإن لم يكن منكم عشرون صابرا. واضح أنه لا يغلب المات، هذه إخبارية. والبعض عنده كلام يقول أنه القضية الشرطية، الجملة الشرطية يصير لها مفهوم إذا كانت تشريعية، أما الإخبارية ما إلها. بعضهم عنده هيك كلام. المهم هذا واضح أنه بها هذه الدلالة. وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فإذا لم يكن منكم مئة، طبعا واضح إشارة إلى ما سبق، يعني مئة صابرون، وهكذا سياق الآية يدل على ذلك. وقوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فإذا لم يعلم في قلوبكم خيرا لا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يعني هل يوجد أحد يشك بأن هناك دلالات، خلينا نسميها ظلية، أشبه بالظل للمنطوق، تستفاد من نفس هذه صياغتها الشرطية؟ ما هو السبب؟ كل هذه الموارد هي بها قرائن خاصة دلت على المفهوم، لا هو طبيعة الشرط يدل على المفهوم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فإن لم يستحوا، هنا صار تقديم وتأخير بعد واضح لا يخفى عليكم، كما يقولون بالمنطق هذه قضية منحرفة، يعني ما صار على إن استحب آباؤكم وإخوانكم الكفر على الإيمان لا تتخذوهم أولياء. فإن لم يستحبوا الكفر على الإيمان، بعد هذا النهي عن اتخاذهم أولياء يسقط. مو نقول أنه يجب، شوفوهم خلينا نصير حذرين في استفادة المفهوم، مو نحول الوجوب إلى حرمة أو الحرمة إلى وجوب، نقول الوجوب ينتفي الحرمة تنتفي. صحيح؟ فإن لم يستحب الكفر على الإيمان، بعد ماكو مانع من اتخاذهم أولياء. واضح إن شاء الله. هذا هنا أيضا يوجد شبهة أنه بها مفهوم. أنا أجد أن هذه الطريقة في الاستدلال هي المناسبة أصلا، هي الطريقة الصناعية. الصناعة في الأمور العقلية هي أنه نرتب الحجة العقلية بشكل دقيق وضمن ضوابط والقياسات المنطقية المنتجة. أما عندما يكون الأمر استظهاريا لفظيا يصير الحاجة إلى الاستئناس بالظهورات مع ملاحظة المرتكزات العرفية في التعامل معه. منهج في الأصول مفهوم العدد، قال منهج في الأصول مفهوم العدد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم أن المشهور عند الأصوليين المحققين المتأخرين وبالأخص صاحب الكفاية وربما بعض من قبله ومن بعده بنوا على أن الضابط في المفهوم هو أن يكون الربط فيما بين القيد وبين الحكم، أو مثلا القيد بالمعنى الأعم، طبعا أن يكون القيد مرتبطا بنحو الألية الانحصارية. وبناء على ذلك أخذوا في المفهوم، في ضابط المفهوم، هذا الركن مضافا إلى كون الذي يرتبط به هو سنخ الحكم لا شخص الحكم، ورأوا أنه بدون ذلك لا يمكن أن نفهم المفهوم وأن نصل إلى الانتفاع عند الانتفاع. هذا الأمر صار موردا للنقد عند المحققين المعاصرين. لا يخفى عليكم الفرق بين المحققين المتأخرين والمحققين المعاصرين. معاصرين يعني في عصرنا، متأخرين يعني في العصور المتأخرة. فقد ناقش السيد الصدر قدس سره المشهور فيما ذهب إليه، وقال ما خلاصته. يكفي، حديث طويل يمكن أن تراجعوه، وربما كثير منكم درسوه في حلقاته. قال يكفي أن يكون الحكم في الجزاء منوطا، يعني مرتبطا، وملصقا، يعني أيضا لا ينفك، منوطا وملصقا بالشرط بنحو لا ينفك عنه. أي مهما ثبت الحكم في الجزاء ثبت الشرط، فإنه حينئذ إذا انتفى الشرط سينكشف لا محالة انتفاء الجزاء. سواء فرض، هنا بعد يبين الاختلاف بينه وبينهم، سواء فرض أن الشرط والجزاء معلولان لعلة ثالثة منحصرة، أو فرض عدم ثبوت العلية أصلا، طبعا مضافا إلى ماذا؟ إلى ما ذكروهم، وهو أن تكون العلية انحصارية، مضافا إلى ذاك. فسواء حصل ما ذكره الأعلام المتأخرون أو حصل أمر آخر وهو أن يكون الشرط والجزاء معلولان لعلة ثالثة، فبالنتيجة إذا انفك أحدهما، إذا لم يوجد أحدهما لم يوجد الآخر، يعني إذا لم يوجد الشرط لم يوجد الجزاء. أو فرض، حتى لو طلعنا أصلا من عالم العلية، أو فرض عدم ثبوت العلية أصلا، بل كان التلازم والالتصاق على سبيل الصدفة والاتفاق، حتى إذا حصل اتفاقا، المهم أنه إحنا ندري أنه لا ينفك. فعلى كل حال لو كان الجزاء ملصقا بالشرط، بمعنى أنه يحصل معه بهذا المعنى ملصق، هو ممكن أن يكون اتفاقي، فما أنا لساني يقصر أن أقول ملازم، لو لقيت ملازم أكو تلازم، يعني أكو جهة، فمن يقول ملصق، وهذا تعبير ملصق تعبير جديد، بس بالنتيجة هو شنو الغرض من عنده؟ أنه لا ينفك عنه، لا يفارقه، يعني بهذا المعنى أنه لا يفارقه، بل كان التلازم والالتصاق على سبيل الصدفة والاتفاق. فعلى كل حال لو كان الجزاء ملصقا بالشرط سينكشف من عدم الشرط
عدم الجزاء لا محالة، اللي هو المطلوب أنه احنا نعرف الانتفاع عند الانتفاع، عن انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. واضح إن شاء الله؟ فإذا وين الخلاف؟ الخلاف أن الأعلى يجدون أن اللزوم العلية الانحصاري بمعنى علية الجزاء الشرط للجزاء، الشرط للجزاء أنا اقتربت، أن اللزوم العلي الانحصاري هو ضابط المفهوم. هو يقول ليش احنا نلتزم بما لا يلزم؟ احنا يكفينا أن يكون هنالك حالة من عدم الانفكاك بينهما اللي هو عبر عنها الالتصاق. إذا هذه حصلت بعد لماذا نأخذ قيود إضافية إلا نحرز العلية، وإلا نحرز العلية الانحصارية؟ واضح إن شاء الله؟ يقول أنت المهم تريد توصل إلى الانتفاع عند الانتفاع، بعد ليش تجي تفترض شروط إضافية؟ واضح؟ ولا يخلو كلامه من تأمل، فالإناطة والالتصاق إن كانت متحققة كيف ستتحقق على سبيل الصدفة والاتفاق؟ وهل توجد صدفة لا تتخلف؟ أو فقل بتعبير أدق مما قلت، وهل توجد صدفة نحرز منها أنها لا تتخلف؟ شنو؟ أحسنت. لا ليش قد يصير صدفة يصادف، ممكن الصدفة أعم من ذلك. لا لا، الصدفة المراد منها مو يعني أن الشيء يحصل نادرا، مو هذا المراد من الصدفة. احنا قاعد نتكلم بلغة أقرب للغة المنطقية. الصدفة يعني القضية المنطقية الشرطية الاتفاقية، بالكم الشرطية الاتفاقية. احنا عندنا الشرطية لزومية، عندنا الشرطية صادقة، صادقة. الشيخ المظفر يذكر هذه الأمور بدقة، لأن الشيخ المظفر هو يكتب المنطق برؤية نحو برؤية أصولي، يعني هو مهتم بالمنطق لأجل الغرض الأصولي. فلهذا من هالجهة المظفر متفوق على بعض من كتبوا المنطق بغض النظر عن الأصول، لا بشرط من هذه الأصول، لأن هو يشير إلى هذه المكان. فهي قضية شرطية يعني صادقة، صادقة يعني شو يقول؟ إذا حصل كذا حصل كذا، يعني هذا صادق. إن حصل كذا حصل كذا، في القضية صادق. ولا إذا هي تتخلف مو صادق راح تصير، صح لو لا؟ زين، اللزومية شنو؟ يعني أكو بينهم ارتباط علي. هيك كان يعرفون إذا بالكم هذا اللي مع ذكريات خلينا نسميها ذكريات الشباب العلمي أو الصبا العلمي، أول ما ندخل بالحوزة ندرسين نفكر بهن ونجيب أمثلة عليهن ونناقشهن وتمارين. الشيخ المظفر ببالكم شلون لطيفة مثلا الشد الانتباه وكذا، لأن في بالكم. فإحنا عدنا من يقول قضية، من يقول صدفة واتفاق، ما أحتمل أن مثل السيد الصدر يقصد يعني نادرا حصل هذا الأمر. هذه بعد القضية الشرطية راح تصير مصادقة أصلا، لأنه كمان مو إذا حصل الشرط حصل الجزاء، فين ما عدنا شيء، لأنه بعض الأحيان يحصل الشرط لا يحصل الجزاء. وين صدقة؟ كانت كاذبة. مراد من الصدفة يعني ماذا؟ يعني أنه لا يوجد بينهما علية، بمعنى أن الشرط علة للجزاء، ما موجود هذا الشيء. فهو من جهة السيد الصدور حقه في المناقشة، تأمل وياي هذا مهم المطلب، وما نريد نوقف وياي عند هذا المطلب، خلي نعبره بس خلي نركز بالدق. من جهة هو رحمه الله حقه، لأنه يقول احنا ما مضطرين أن نأخذ اللزوم الانحصار العلي، ما مضطرين لذلك. أنا المهم عندي أنه الشرط والجزاء لا ينفك الجزاء عن الشرط، فإذا عرفت أن الشرط انتفى يعني الجزاء انتفى، هذا المهم عندي. فهو من الناحية حق، ولكن من ناحية أخرى هم حق. ليش؟ لأن إحنا هذا اللزوم العلي، اللزوم العفو الصدق في الشرطية والالتصاق الاتفاقي، هذا شلون واحد يقدر يحرزه؟ لأن هو إذا صار ارتباط وإحنا احتملنا أنه اتفاق، بعد ما نقدر نضمن أنه لا يتخلف. وهذه فكرة أن القضية الشرطية تصير اتفاقية مو لزومية هي كفكرة صحيحة، لكن من ناحية واقعية خارجية أنت هل يحق لك أن تقول هذا القول؟ أو إذا سمعت أحدا واحتملت أنه لا يوجد تلازم علي قال هذا الكلام، شلون تقدر تبني على أنه هذا ما يتخلف؟ إن هو عادة المنشأ في عدم التخلف أن أكو ارتباط، إذا افترضت ما أكو ارتباط شنو المانع أنه أن يتخلف عنه؟ فأنت من تعرف أنه ما يتخلف راح تحرز ولو بالعين أنه أكو ارتباط. عادة يجي، ولا ليش؟ إذا احتملت أنه إذا أرصدت حالة خارجية شفت أنه هذا ما يتخلف عنها، أنت بشكل طبيعي شو تقول؟ تقول أكو ارتباط، لو هو علة، لو أكو علة ثالثة، لو أكو علة غالبة. أنا مشتبه، ما رصدت كل ما استقريت كل الموارد. فإذن هذا الموضوع هو موضوع خلينا نقول عنه شائك، الإصرار على إثبات مناط كبروي للمفاهيم بهذه الطريقة الكبروية التنظيرية، هذا لحد الآن ما صار واضح عندنا، يعني لم نظفر بضابطة تامة. لأنه من جهة كما ذكرت كلام السيد الصدر، هو احنا ما مضطرين إلا الالتزام باللزوم الانحصار العلمي، لكن من جهة أخرى هو هذا عادة لا يحصل. زين، نبقى احنا ندور في التنظير، واحنا قضيتنا هي قضية استظهارية؟ لو لا، بعد عند هذا الحد نتوقف، نجي ندرس المفاهيم واحد واحد. إذا كملنا المفاهيم وصلنا إلى ضابطة كبروية كلية نور على نور، نجي نثبت نقول هذه هي الضابطة. إذا ما وصلنا شفنا أن كل واحد هو بمنشأ في الدلالة، حتى لو ما ترجع إلى ضابطة واحد، شنو الضيف في ذلك؟ إحنا نريد نتبع الظهورات النوعية اللفظية لتدفع الفقيه في مقام الاستنباط الفقهي. فلهذا إحنا عند هذا الحد ننهي المطلب، لكن مو على أن ننهي يعني ما مهتمينه، لا، خلينا نروح ندرس التفاصيل التطبيقات، ربما من خلالها سنكتشف بعض الأمور. واضح إن شاء الله؟ يعني احنا رح نبقى شنو؟ رح نبقى نتأمل بطريقة مجردة، بينما هو شغلنا مرتبط بينا بواقعية قضايا موجودة باللغة. هو خلينا ندرس مباشرة الشرط والغاية والعدد واللقب وإلى آخره، ثم بعد هذا نشوف نوصل إلى نتيجة. إذا ما وصلنا إلى نتيجة، وصلنا إلى رؤى في كل واحدة واحدة من هذا، وإحنا لحد الآن ما محددين كبروية الضابطة، فليكن إيش راح يضرنا أصوليا؟ إيش راح يضرنا؟ ما حددنا هذا النزوع، لأن إحنا دائما نحصل الكبرى للأشياء في بعض الأحيان هو يورطنا بادعاءات أن هذه الأمور كروية وهي بالواقع متامة. وش نسوي؟ نعم؟ استثناءات. وشنو حدودها؟ فليش نخلي استثناءات؟ ليش نخلي كذا؟ احنا مباشرة هذا المهم عندنا، هذا الغرض هنا أنه نجي نشخص هذا النهي الجمل. فإذا ظفرنا نور على نور، فلهذا نبدأ على بركة الله. شنقو مفهوم الشرط والمشكلة التي أوجبت، هذا هو سيد المفاهيم، مفهوم الشرط أهم المفاهيم وبي كنوز من الفوائد، مو فقط فيه، لأن هو راح تنبثق من عند بعض المطالب المهمة في مجمل المباحث الألفاظ الأصولية. فلهذا أرجو العناية به بشكل مركز. وهذا البحث إيش راح يكون بعد؟ راح يكون بحث تطبيقي، بعد مو بحث هو واحد يشعر كأنه هو قاعد يحكي عقليات زايد، لا. واضح إن شاء الله؟ والمشكلة التي أوجبت احتدام الخلاف في دلالة القضية الشرطية على المفهوم هي أن الوجدان واضح جدا بدلالة بعض الجمل الشرطية على المفهوم، من قبيل ما ورد: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. أنا أكو شوي أخطاء بالكتاب، صححوها إن شاء الله. إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، هذا هنا لا يعني لم أصادف فقيها توقف في دلالته على المفهوم. عادة الفقهاء من يشوف حديثه والعرف أصلا من يشوف هم بين ضرب قاعدة ويريد يعطيك الضابط للموضوع، ولهذا إذا هو ليس بكر يتنجس. صحيح لو؟ كما أن الوجدان واضح جدا بعدم دلالة بعض الجمل على المفهوم، من قبيل إذا شرب زيد السم مات. طبعا الله يدفع عنا البلاء، كبعض المصنفين كاتب إذا شربت السم مت، ليش يسوي جربتش مثل ما أدري، الله يعافي إن شاء الله. إذا شرب زيد السم مات فإنه لا يشك أحد أنه إن لم يشرب السم قد يموت أيضا، يعني من يقدر نقول إذا لم يشرب السم لم يموت؟ من يقدر يشك؟ صحيح، ما نحصل. ومن هنا وجدنا، شوفوا سحن هذين الأمور، خلينا نبدأ شلون ندرس، كأنه ندرس ظاهرة، شلون بعض الأحيان العلوم الطبيعية تدرس ظاهرة فيزيائية، احنا عندنا ظاهرة لغوية بلا ريب بعض الأحيان نستفيد المفهوم، بعض الأحيان ما نستفيد المفهوم، صح لو لا؟ هذين الأمور وجدانية. ومن هنا وجدنا أن صاحب الكفاية رحمه الله اشترط في دلالتها على المفهوم دلالتها على ودلالتها عفوا على الانتفاع عند الانتفاع، اللي هو معنى المفهوم، اشترط أن يكون مفادها أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وهذه مشكلة ضابطة المفهوم، من هنا انبثقت من قضية الشرطية. صحيح. ولذلك ذكر أن القائل بعدم الدلالة على المفهوم يعني في فسحة من أمره، يعني يقدر واحد ينفي دلالة الشرطية على المفهوم، أن القائل بعدم الدلالة في فسحة من أمره، فإن له منع دلالتها على اللزوم، بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، أو منع دلالتها على الترتب، أن يوجد ترتب بين الشرط والجزاء، أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية. يقول لي كل الاحتمالات موجودة مفتوحة في القضية الشرطية، فأنت تقدر تمنع من كل واحد من هذه الاحتمالات، إن شاء الله واضحة ما يحتاج نشرحها. يعني أنت يكفيك أن تقول حتى لو قبلت العلية وقبلت الترتب وقبلت، لكن ما كانت العلية منحصرة أيضا بعد ما راح تستفيد المفهوم، لأنه ربما يكون للجزاء علة أخرى، مو إحنا يقول إذا حصل الشرط حصل الجزاء، فربما يكون للجزاء علة أخرى، فحتى هذا الشرط إذا ما حصل حصل ذاك العلة الأخرى حصل الجزاء راح يتحقق، بعد ما راح أقدر أستفيد أنه إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء. فيكفي أي واحد من هذه الاحتمالات إذا صار يكفي أن نقول ماكو مفهوم، يعني كأنه شو يريد يقول صعب كذا، احنا في حل من الدلالة على المفهوم، ما عندنا دلالة ملزمة على المفهوم. شنو سبب هذا القول؟ ليش كذا؟ من هو من أول قعد القاعدة، ضبط الضابط على أي أساس؟ على أساس هذا المؤشر، أنه أنا تعطيني عليا حصارية أعطيك مفهوم، ما تعطيني ما تضمن لي هذا أنا ما أقدر أبني على المفهوم، وهذا مو ما يضمن عادة، فالنتيجة ماذا؟ أنه ما عندنا مفهوم، وصل إلى هذه النتيجة. طبعا هذا مو معناه أنه واحد يجي يستشكل على صاحب الكفاية يقول لي أنت بعض الأحيان بالفقه تبني على المفهوم، وماكو مانع يقول لك أنا بعض الأحيان أستفيد المفهوم، لكن قاعدة مفهوم ما عندي. واستشكل عليه كثيرون، منهم السيد الشهيد الصدر رحمه الله بحسب ما تقدم من مبنى، هو كان شنو رأيه بعد واضح صار شنو إشكال السيد الشهيد الصدر على السيد على صاحب الكفاية رحمة الله عليهما، شنو راح يصير إشكال إشكال راح يكون هذا، أنه إحنا ما نشترط العلية الانحصارية مثل ما قلت، إحنا يكفينا أنه الالتصاق ما راح ينفكر، هو هذا يكفينا لتحقيق المفهوم. وكذا الشهيد الحكيم، إحنا من نعبر الشهيد الحكيم من الآن فصاعدا نقصد السيد الشهيد العام السيد عبد الصاحب الحكيم، لأنه جديدا كتاب طبع الأصول، وهو من الكتب النفيسة في علم الأصول من حيث الدقة ومن حيث البيان اللي واضح للمطالب المعقدة. ولكن مما يؤسف له أن الكتاب لم يتم إلى خبر الواحد استشهد رحمه الله. على أي حال، كتاب اسمه مباحث الأصول طبع أخيرا، استشكل عليه بقوله أن الدلالة المزبورة كما تحصل، أنا ما أعبر الأستاذ وإن لأنه لم أدرس عنده أصول أو فقه وكذا، وإنما صار عندنا سلسلة دروس أخلاقية فقط، وإن كان هو كان مشرف على دراستي أول ما نشأت، يعني اتجاه دراستي العامة، فهو إلى حق الإشراف والأستاذية بمعنى المعنى، لكن بالنتيجة بعد عرفا مو أستاذنا هو بالأصول، ما توفقنا لأنه مدرس عنده بهذا المعنى. فهو علق على كلام صاحب الكفاية، قال أن الدلالة المزبورة كما تحصل إذا كان المستفاد أن الشرط علة منحصلة للجزاء، كذلك تحصل إذا استفيد التلازم المحض بينهما من دون علية ومعلولية. فإذا ماذا من التلازم؟ يعني ماذا؟ ما يشبه الالتصاق. شوفوا، لا ما يقول من دون علية ومعلولية بعد، خلص يعني صرح. لا لا، هو هذا نفس النتيجة، لأنه من قاعد يصرح من دون علية ومعلولية، يعني ماذا؟ يعني التلازم مجرد تلازم خارجي ماكو علية، فهو هاي نتيجة الالتصاق، ماكو فرق بعد راح يسمينا. بس كلمة التلازم هو ذكرها بالمعنى اللغوي أنه متلازمان يعني لا ينفكها، ولكن صرح حتى ينأى بنفسه عن المشكلة المنطقية لكلمة التلازم، هو صرح قال من دون علية ومعلولية. واضح إن شاء الله؟ وصلنا إلى نفس النتيجة. لا لا لا، هو قاعد يناقش صاحب الكفاية لا. يقول أنه من لا ضرورة للالتزام بأن المفهوم يتوقف على العلية المنحصرة، قاعد يستشكل على صاحب الكفاية من هذه الناحية. واضح إن شاء الله؟ ما قال أثبت المفهوم ولا قال ما أثبت المفهوم، صحيح لولا. أرجع أقرأ العبارة من جديد، أن الدلالة المزبورة كما تحصل، يعني الدلالة على المفهوم كما تحصل إذا كان المستفاد أن الشرط علة منحصرة للجزاء، كذلك تحصل إذا استفيد التلازم المحض بينهما. شنو يعني التلازم المحض؟ يعني من دون علية ومعلولية. ولكن كان بنحو الانحصار، بمعنى أن يستفاد أن الجزاء ملازم لهذا الشرط لا غير، ولا يتحقق إلا معه، وإن لم يكن معلولا له، بل كان معلولين لعلة ثالثة، أو كان كل منهما معلولا لعلة ملازمة لعلة الآخر في الوجود، فالمهم هو استفادة الانحصار. بعض الأحيان مو إلا معلولان لعلة ثالث، احنا عندنا علة ملازمة للمعلول، وهنا اكو علة ايضا اخرى ملازمة ايضا، المهم انه بدنا نوصل للانحصار. واضح ان شاء الله؟ اذا وصلنا للانحصار وصلنا الى النتيجة، زين هذه فكرة انه يصير الالتصاق اتفاقي بعد ما ذكرها. فالاشكال اللي احنا اوردناه عليه الشهيد الصدر بعد لا يرد عليه، انه يقول من يصير قضية اتفاقية بعد ماكو مبرر، لانه يصير تلازم. يبقى تلازم علي بينهما مباشرة ماكو، يصير بعلل أخرى ماكو مانع. واضح إن شاء الله؟ بالنتيجة هو يقول يكفينا أن يكون ارتباط بينهما بنحو الانحصار، بمعنى أن يستفاد أن الجزاء ملازم لهذا الشرط لا غير، ولا يتحقق إلا معه. إذا حصلنا هذا المضمون وهذا يكفي. أشار إلى فرد ارتباط علي جديد ما مذكور لا بكلام صاحب الكفاية ولا بكلام السيد الصدر اللي هو في مقام مناقش. نعم. بالنتيجة هذا واحد، وهو هم هذا مو هو الضابطة عنده، وإنما يريد يوصل يقول من المهم الانحصار، أنه إحنا نعرف أن هذا ما يوجد بدون ذاك. زين هذا مناقش الآن الكلام صاحب الكفاية. إذا إحنا كلام صاحب الكفاية اللي هو بنى على عدم المفهوم، على الالتزام بالمفهوم استنادا لهذه النقطة اللي هو أسسها بضابطة المفهوم، بعد إحنا راح نكون في حل منه. لماذا؟ لأن إحنا من أول استشكلنا على هذا الضابط للمفهوم كما لاحظت. ثم ثانيا احنا بنينا على ان الدلالة على المفهوم ليست متوقفة على هذه الضابطة، يعني هو تقريبا نرجع على نفس النتيجة. الان بعد نجي مباشرة على خلاف عادتنا نبين المختار. احنا عادة نستعرض كلمات الاعلام صحيح وننظر الهن وكذا، لكن لضرورات سأبينها فيما بعد أجد أنه لازم نغير منهجيتنا. والإنصاف أن الجملة الشرطية بطبيعتها تدل على المفهوم عرفا كما يتضح بأدنى ملاحظة للمحاورات العرفية والمؤاخذات القانونية، يعني اللي يتكلم بجملة شرطية ويكون بها إقرار يتحمل مسؤوليته، يتكلم بجملة شرطية يكون في الجملة الشرطية توجيه اتهام لأحد ويتحمل مسؤولية الاتهام، يتكلم بجملة شرطية ويكون بيها مثلا إيقاع عقد كذا، مرة الإيقاع هو مقابل أن يتحقق بالتعليق، هذا مطلب. إذا لا ما كان بهذا الشكل، لكن من يتكلم بجملة شرطية يتحمل مسؤوليته. هذا الأمر من الواضحات جدا، وأن إنكار هذا الظهور العرفي مهما ذكرت له للإنكار يعني من تقريبات وقدمت له من تنظيرات فهو يكشف عن كثرة الشبهات في مقابل البديهيات العرفية. احنا العلم عندنا مو التنظير العقلي للظهور النوعي، العلم هو الظهور النوعي، لأن الحجة هي هذه، والتنظير العقلي يكون في خدمة الظهور النوعي. واضح إن شاء الله؟ يعني خلنا نضرب مثال، احنا مثلا كلام المعصوم محجة في الاعتقادات أو في كل شيء، بعض الأحيان كلام المعصوم هو يشير إلى قاعدة عقلية، احنا جينا درسنا هاي القاعدة العقلية شفناها مو تامة ولو لأنه احنا لقصور في إدراكنا، يعني نتوقف عن حجية هذا النص اللي هو ضمن إشارة إلى أمر وجداني اعتقادي عقلي، لولا هو كلام المعصوم يكفي صحيح لولا. فإحنا مرة هذا المطلب هو مطلب ملازمات عقلية، الملازمات العقلية شنو قيمة الظهورات فيها؟ يعني إحنا لازم نتبع النتيجة العقلية. أما هذا المطلب إذا هو رجع إلى ظهورات عرفية فلتجتمع كل الكلمات وتقدم ما شاءت أن تقدم من الاستدلالات والتنظيرات على عدم المفهوم، إذا هذا الأمر الوجداني العقلائي مو العقلي بعد الظهوري العقلائي تام، على أي أساس ترفع اليد عنه؟ هي الحجية وين؟ بالإدراك بالأدلة العقلية للحجية بالظهور العقلائي، فهو هذا حجتنا. احنا هذا الامر انتم الان تأملوا به، والانسان اذا ما تمكن ان يعزل في طريقة تفكيره بين المناهج وتطبقها بحسب كل شيء بحسبه. احنا مرة المنهج المعرفي للظهور هو عقلي، لا بأس ناخذ به. اذا لا بنينا في مرحلة سابقة ان السيرة العقلائية ما انعقدت على الاستدلالات العقلية للظهورات العرفية، بل انعقدت على الظهورات العرفية، فهي الحجية ما راح تصير. المنهج شنو راح يكون؟ العرف فهو هذا. ورحم الله بعض الاعلام مر عنده كلام هواية لذيذ علميا، انسان برهان لازم هو يتذوق بعض القضايا العلمية، يقول هذه القضية بها خطأ عقلي، ولكن هو العرف بان عليه، احنا بنمشي عليه لانه هي العرف على هذا الاساس، لان العرف برهان يخطأ في الدقيات، فيمن يصير بها خطأ يعني ماذا؟ يعني النكتة هي بها خطأ، لكن بالنتيجة هو يبني عليها كظهور، يصير الحجية علمي بالظهور. صحيح لولا؟ وعليه فالآن احنا نحتاج قبل قعقعة الاستدلالات على مفهوم الشرط إثباتا ونفي، وإن شاء الله نقف عندها واحدا واحدا على الأقل مهمنا. احنا نحتاج أن نشخص، احنا عندنا فهم ارتكازي عقلائي، هذا لا يسحق تحت أرجل الاستدلالات العقلية، لأن هذا الفهم العقلائي إذا صار البناء أنه هو ما يتبلور ولا يتزن، معناه إحنا الرصيد الأساسي للفهم إحنا خسرنا، وتكون الاستدلالات العقلية سبب في ماذا؟ في مسخ الذوق العرفي العقلائي، والذوق العرفي العقلائي هو الحجة بحسب ما قامت عليه الأدلة. نعم نستفيد من الأدلة العقلية، نتأمل بها، ندقق بها ما وسعنا ذلك، ولكن في نفس الوقت نعرف حدود قيمتها العلمية. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.